سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعرش الفرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في كتاب الخمس فيما يجب فيه الخمس وهو الثاني المعدن، ووصل البحث إلى المسألة الثانية. قال: قد مر أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا بتفصيل مر به. فالمعادن التي يستخرجها الكفار من الذهب والفضة والحديد والنفط والفحم الحجري وغيرها يتعلق بها الخمس، وما عبست يد والي المسلمين يأخذه منهم، يعني والي المسلمين يأخذ الخمس من هؤلاء بعنوان كونه غنيمة حتى من الكافر، يفرض عليه أن يدفع الخمس مع عدم اعتقاد الكافر بوجوب الخمس. والأصح كما مر أو سيأتي بأنه لا تجب النية في الخمس، لأن الكافر لا يتسنى له أن ينوي الخمس لعدم اعتقاده به. فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد بوجوب الخمس كافرا كان أو مخالفا، ممن لا يعتقد وجوب الخمس كافرا كان أو مخالفا من طرف المسلمين كالمذاهب الأربعة المشهورة، معدنا كان المتعلق أو غير معدن من ربح التجارة أو غيره. فمطلق المال الذي ينتقل إلى المسلم المؤمن مما تعلق به الخمس لا يجب تخميسه بمجرد انتقاله إليهم لعدم كونه مخمسا إذا كان المنتقل منه كافر أو مخالف، وهذا موضع اتفاق كما سيأتي. بقي الكلام، نعم يقول عليه الرحمة، نعم لو وصل إليهم ممن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلق به الخمس من الإمامية حتى لو شيعة ولا يعتقدون بوجوب الخمس اجتهادا أو تقليدا، أو يعتقد عدم وجوبه مطلقا، يعني في كل الموارد مش بس في مورد دون مورد، بزعم أنهم عليهم السلام أباحوه مطلقا لشيعتهم لما سيأتي من روايات التحليل، وأن الأئمة عليهم السلام أحلوا مش بس سيأتي قبل وبعد، في روايات قبل في روايات بعد، وهذا هذا الأمر وقع الخلاف فيه. بعضهم قال بأنه روايات التحليل إنما كانت متقدمة على روايات المنع، وهذا مش صحيح. كم هلا هذا بعد عن نقرأ هلا المسألة. بزعم أنهم عليهم السلام أباحوه مطلقا لشيعتهم ما يتعلق به الخمس يجب عليهم التخميس. يقول السيد الإمام عليه الرحمة يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه إذا وصله مش من الكافر والمخالف، إذا وصله المال من الإمام الذي إما لا يعتقد بوجوب الخمس مطلقا أو في بعض أقسامه لا يعتقد بوجوبه يجب التخميس. نعم مع الشك في رأيه لا يجب عليه الفحص ولا التخميس مع احتمال أدائه، لأنه مع عدم العلم بأنه هذا المال اللي وصلك أنت من شيعي أنه هذا خمسه ولا مش ما خمسه، هذا بخمس هالزلمة اللي وقعت المعاملة معه معاملة تجارية أو على نحو المحاباة والهدية، واحد أعطاك هدية وانت شاكك انه هذا بخمس امواله ولا ما بخمس، هلا مع العلم بانه بخمس لا يجب التخميس، مع العلم بعدم كونه مخمس يجب التخميس، مع الشك في كونه مخمس أو مش مخمس لا يجب التخميس، لأنه تحتمل على أنه هذا مسلم ومؤمن وشيعي وبخمس عادة، تحتمل الاحتمال يكفي. يقول ولكن مع العلم بمخالفة شنو قال؟ نعم مع الشك في رأيه لا يجب عليه الفحص ولا التخميس مع احتمال أدائه يبنى على صحة فعله وأنه من المخمسين، ولكن مع العلم بمخالفة رأيهما فالأحوط التجنب حتى يخمس. انتهى كلامه، رفع مقام. نقول هذه المسألة بتمامها الطويلة والتي تشتمل على عدة قضايا، هذه المسألة بتمامها هي من المسائل التي سيأتي الكلام عنها مفصلا إن شاء الله تعالى في مبحث الأنفال، وليس محلها هاهم. وأن الأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ما كان لهم أو لا، ومنها يعني الأنفال، وهي مسائل عديدة، موارد عديدة. يعني ما هي الأنفال التي هي من حق الإمام عليه السلام من جهة، وأنهم عليهم السلام أباحوا ذلك لشيعتهم أو أباحوه للجميع مش بس لشيعتهم، استباقا من الأمر وجريا على ما في المتن وانصياقا لما ذكره المتن، لا بد من التعرض إلى هذه المسألة ولو اختصارا، لأنها ذكرها ها هنا نحن منتابع بذكرها ها هنا. من الأنفال أولا الأرض إن لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، سواء جلى عنها أهلها أم أسلموها للمسلمين طوعا، هذه تعتبر من حق الإمام من أنفال. ثانيا الأرض الموات التي لا ينتفع بها إلا بتعميرها، كمان هذه الأنفال، هذه ممن ثبت أنها للإمام عليه السلام. ثالثا سيف البحار وشطوط الأنهار وكل أرض لا رب لها، وإن لم تكن مواتا حتى لو كانت معمورة أو مزروعة كما في بعض الغابات أو بعض البساتين الكبرى جدا التي لا مالك لها لا رب لها، حتى لو كانت معمورة غير ميتة، فكذلك هذا ثبت الإمام لا رب لها تكون للإمام عليه السلام. وهكذا شطوط الأنهار وشطوط البحار. أيضا من الأنفال رؤوس الجبال وبطون الأودية لا مالك لها، والآجام، الآجام كناية عن الشجر المكتظ الكثيف، وهو ما يعبر عنه الغابة للمذكر. أيضا من الأنفال قطائع الملوك وصفو الغنيمة. قطائع تختلف لغة عن الصفو، صفو الغنيمة، بأن القطائع هي كل ما ينتقل من المال كالقرى والأبراج والأراضي والحصون. هاي بيعبر عنا قطائع، بخلاف صفو الغنيمة هي التي تكون في الأعراض، في يعني الأموال اللي يسموها التي يتهافت عليها العقلاء ويرغبون بها، كالجارية الفارهة والدابة الفارهة أيضا المميزة والثوب الفاخر لنذكر، والبضائع التي يصدق عليها أنها متاع مميزة أيضا غير مبتذلة وغير يعني مستهلكة وغير مما يملكه عامة الناس، هذه تعتبر صفو الغنيم. أيضا من الأنفال الغنائم التي غنمت بغير إذن الإمام، يعني لو هجم المسلمون أو هجم الكفار على المسلمين وإحنا الاثنين ودارت الحرب بينهما واغتنم المسلم من الكافر إما بأن يهجم هو عليه أو هجم الكافر على المسلم واغتنم المسلم بعد النصر اغتنم منه بعض الغنائم، لكن هذا كله كان بغير إذن الإمام. هذه المعارك لم تكن بإذن الإمام، فما يغنمه المسلمون في هذا المقام إنما هو للإمام، فيجب تخمير. بغض النظر عما لو كان حلال هذا المعركة أو مش حلال، هذا دفاع واجب ولا غير واجب، الهجوم على الكفار في محله ولا لا، هذا لا يجوز الهجوم عليه في هذا المقام، غير جائز كما في زمن الغيبة أو كما لو صدق عليه عنوان الجهاد الابتدائي. فكذلك بغض النظر عن حلية وعدم حلية للمعركة، المهم أنه له عنوان بغير إذن الإمام. كل هذا وغنم منهم من الكفار شيئا فهذا يكون للإمام عسلم. أيضا من الموارد للأنفال إرث من لا وارث له، لو مات شخص ولم يكن له وارث لا محتسب ولا غير محتسب. المحتسب هو المتوقع المنصرف إليه، ابنه، بيه، عمه، خاله، أولاد العمومة، أولاد الأخوال، الأجداد، الجدات، العمات، الخالات، أو الأخوة والأخوات، طبقات الثلاث. أما إذا واحد غير المحتسب، يعني واحد مات وعلى أساس ما في إله وارث، بين إله ابن عم مثلا، هذا غير محتسب. أو والله واحد من قرايبينه سافر على البرازيل وصاروا 50 سنة بالبرازيل وما حدا عم بيجيب سيرته مثلا، هذا بيورث. ولو كان ابن العم من الطبقات المتأخرة، سواء كان ورث عن ما هو محتسب أو غير محتسب، إن لم يكن له وارث مطلقا فيكون هذا المال تركي والوراثة تكون للإمام، لأنه ثبت بأن الإمام عليه السلام هو وارث من لا وارث له. إرث من لا وارث له ولا مولى عطاقه، يعني ما بده يكون كمان عنده وارث على نحو مولى المعتق. ما إذا كان هو هذا عبد عند سيد عبد، مين بيورثه؟ بيورثه المولى، ولي أمره السيد بيورثه. هذا ما اسمه وارث ليس له وارث، هذا له وارث، سيده يرث العبد، لكن بذكره بقوله ولا مولى عطاقه ولا ضامن جريرته. كمان لو كان في له واحد يضمن الجريرة جريرته، يعني إذن هذا مش اسمه لا وارث له، هذا له وارث ضامن الجريرة. عرفت شلون؟ يعني بيجي واحد بيقول له للتاني، بيقول له انت ما لك ولا اي وارث، لا بيه ولا ابن ولا عم ولا خال ولا عمه ولا خاله ولا جد ولا جده ولا اخته ولا اخ، ما لك انت وارث. شو رايك انه انا بخدمك كل عمري وبضمن جريرتك واي شيء بيصير عليك انا بتحمله، واذا قتلت واحد انا بدفع ديته جريرته، واذا جرحت واحد انا بدفع الديه عنك، وإذا مرضت أنا بعالجك في المستشفى، وإذا جعت أنا بجيب لك أكل، ولا آخره، بشرط إنه ورثك بعد موتك. بيقول له إيه قبلته، بصح هذا العقد، هذا سموه عقد شو؟ ضامن جريرة. طب هذا بس يموت مين بورثه؟ بورثه ضامن الجريرة، فما عاش اسمه هذا لا وارث له، هذا له وارث ضامن الجريرة. أيضا من الأنفال المعادن مما لم يكن موردا لحق ذي حق، هذه بأرض مش مملوكي وليس لأحد حق عليها. هذه المعادن تكون للإمام. هذه الموارد ثبت بالدليل، هذا أولا. ثانيا ثبت بالدليل إباحة الأئمة عليهم السلام لشيعتهم، وهذه الإباحة بحسب ظاهر الأدلة هي مطلق تشمل الفقراء والأغنياء. يعني الأئمة عليهم السلام أباحوا لشيعتهم مطلقا حتى لو كانوا أغنياء، فيملكونها بالحيازة. أيضا لأجل ما تقدم، من حاز ملك. بل يملكها غيرهم بالحيازة أيضا، غير الشيعة. وإنما الحديث الشريف القائل بأنه أباحوا لشيعتهم، أو الرواية الواردة عن الإمام عليه السلام أحللناه لشيعتنا، أحللناه لشيعتنا، لام هون لشيعتنا يعني لأجل شيعتنا، يعني كرامة لشيعتنا أحللناه للعموم سواء للشيعة ولا لغير الشيعة، هذا هو الأصح. من الروايات رواية أبو خديج يعني سالم بن مكرم، عن مولانا الصادق عليه السلام قال: قال رجل وأنا حاضر، يعني أبو خديجة سالم بن مكرم كان حاضر، وإجا واحد قال له للإمام عليه السلام: حلل لي الفروج يا ابن رسول الله. ففزع أبو عبد الله عليه السلام، استغرب، شو حلل لي الفروج؟ شو قصدك يعني حلل لك الفروج؟ فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق، إنما يسألك خادما يشتريها، أو امرأة يتزوجها، أو ميراثا يصيبه، أو تجارة، أو شيئا أعطيه. فقال عليه السلام: هذا لشيعتنا حلال، الشاهد منهم والغائب، والميت منهم والحي، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال. أما والله لا يحل إلا لمن أحللناه له، ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة، وما عندنا لأحد عهد، ولا لأحد عندنا ميثاق. نحن أحللنا هذا الأمر اللي عم تذكروه حل لي كذلك، إذا كان هذا المراد نحن أحللناكم. وسيأتي الوقوف عند شمول المحلل وعدم الشمول، وما هي الموارد المحللة في هذه الرواية وفي غيرها مما سيأتي من الروايات. أيضا رواية يونس بن يعقوب ضعفها البعض بمحمد بن ثنان، قال: كنت عند أبي عبد الله السلام فدخل عليه رجل من القماطين، فقال: جعلت في ذاك تقع في أيدينا الأرباح والأموال والتجارات، نعلم أن حقك فيها ثابت وأن عن ذلك مقصرون. فقال أبو عبد الله السلام: ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم. ما أنصفناكم، نحن حللناكم، ما عم نكلفكم فيها. أذن سيأتي الوقفة عندها فيما هو الثابت وفيما هو يجب فيه القمص وما هو المحلل. وأيضا رواية داود بن كثير الرقي عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول: الناس كلهم يعيشون في فضل مظلمتنا، إلا أن أحللنا شيعتنا من ذلك. هاي كلها روايات التحليل، هاي الروايات اللي بتمسك فيها البعض ويذهب إلى أن هذه الموارد قد أحلها الأئمة عليهم السلام لشيعتهم، لكن ما هي، ما هو حدودها، ما هي دائرتها؟ سيأتي الخلاف بين الأعلام في هذه المسألة، هل في مطلق الموارد السبعة أحللناه لشيعتنا، غنيمة ومعدن وكنز وغوص وما يبدو عن مؤونة وحلال مقترب بالحرام والأرض التي يشتريها الذمة من مسلم أو لا في خصوص ما يفضل عن المؤونة أو لا في خصوص فقط المساكن والمتاجر والبناكح أما يشتريها مثل ما تقول الرواية خاصة أنه هذه الروايات التحليل معللة أكثرها معللة أكثرها معلل بطيب الولادة وعدم خبثها كما سيأتي ومن الروايات خلينا نكملكم هالروايات أنا مش ذاكر الكل ذاكر بعض الروايات هي روايات التحليل كثير جدا بس حطينا بعض منها
ولأنه
خصيصة خديجة
فزع الإمام
عم شرح له الإمام
هي
هيك معدل كبير يعني الإمام يعني الإمام لا هو فهمان بس بده يعطي إشارة إنه التفت أنت مش هيك بتعبر شو هالتعبير هذا تعبيرك غلط إذا كان قصدك هي من إحنا أحيانا ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم إذا كان قصدك هي فتعبيرك هيك بيوهم الآخرين إنه تصير قطع طرق أو تصير زاني أو قاعد عرفت شلون مش هيك بعبر ففزع بمعنى إنه شو الحكي هذا استهجان والرواية على فكرة معتبرة أنا عندي إياها إنها معتبرة بل مصححة أيضا رواية الحارث بن المغيرة عن مولانا الصادق عليه السلام قال قلت له إن لنا أموالا من غلات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت أن لك فيها حقا قال فلما أحللنا إذن لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم في حقنا فليبلغ الشاهد الغائب وأيضا رواية الحسن بن محبوب بل صحيحة الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عمر بن يزيد ثقة عين وعدل قال سمعت رجلا من أهل الجبل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخذ أرضا مواتا تركها أهلها فعمرها وكرى أنهارها اشتغل بالإيجار كري إيجار وبنى فيها بيوتا وغرس فيها نخلا وشجرة قال فقال أبو عبد الله عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول من أحيا أرضا من المؤمنين فهي له وعليه تسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة عليه التسق يعني بيأخذ الإمام الأجرة تسق الأرض يعني يقطعه إياها بدل ميل معين هذا يسموه التسق وعليه تسقها يؤديه إلى الإمام في حال الهدنة فإذا ظهر القائم فليوطن نفسه على أن تؤخذ منه يعني مش أنه ملك حقيقي ودائما وأبدا لأن هذا حق الإمام خلينا نقرأ بعد هالرواية وأيضا رواية الحارث قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست عنده فإذا نجي قد استأذن عليه فأذن له فدخل فجثى على ركبتيه ثم قال إجا قعد على ركبتيه قدامه ثم قال جعلت في ذاك إني أريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكات رقبتي من النار فكأنه رق له فاستوى جالسا الإمام شفق قلبه عليه إنه يريد أن أسألك عن مسألة والله ما أريد بها إلا فكات رقبتي من النار يعني قديش مسلم عنده الخوف من العقاب الإلهي وعذاب النار وهيك الهم هالمسألة فقال عليه السلام فجلس فاستوى جالسا فقال يا نجي سلني فلا تسألني عن شيء إلا أخبرتك به قال جعلت في ذاك ما تقول في فلان وفلان أو ذيك مقصوف إن الرأي. قال يا نجية إن لنا الخمس في كتاب الله ولنا الأنفال ولنا صفو المال وهما والله أول من ظلمنا حقنا في كتاب الله إلى أن قال اللهم إن قد أحللنا ذلك لشيعتنا. قال ثم أقبل علينا بوجهه فقال يا نجية ما على فطرة إبراهيم غيرنا وغير شيعتنا. هود اللي على فطرة إبراهيم الخليل عليه السلام حقا وهوديك ظلمونا حقنا فغصبونا حتى الثابت كفدك قطعا ويقينا سواء كانت وهبها إياها النبي أو منحها أو حباها إلى أو ورث إراث وراثة سواء هذه الموارد كلها. ومن الواضح كما سيأتي بأن إحلالهم لشيعتهم إنما من باب كون الشيعة علة للتحليل وعليه فيكون مراده عليه السلام لأجل شيعتنا أبحنا ذلك للعموم. لكن السيد الإمام خلينا نكمل العبارة لكن السيد الإمام رحمه الله حصر التحليل فيما لو وصل إلى الشيعة المال غير المخمس ممن لا يعتقد وجوب الخمس كما ذهب إلى أنه فيما لو وصل المال من الكافر أو المخالف فقط. معدن كان متعلق أو غير معدن من الأرباح فلا يجب على الإمام أن يخمس ما وصل إليه منهما من الكافر والمخالف المال لا يجب عليه أن يخمس المال وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر كما ذهب طريق آخر وهو ما عليه المشهور أو غير ذلك فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الأراضي الخراجية من يد الجائر والمقاسمة مع الجائر والأخذ أخذ العطايا التي يقدمها الجائر لهم أباحوه لشيعتهم أيضا خصوصا مع عدم بسط أيدي الإمام عليه السلام بالجملة طبعا وأيضا أباحوا لهم لشيعتهم أخذ الخراج منه من الجائر وغير ذلك مما يصل إليهم ومن أتباعه أتباع الجائر وبالجملة نزلوا الجائر منزلتهم كما ورد في بعض الروايات وأمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محل الابتلاء للشيعة صونا لهم عن الوقوع في الحرام والعسر والحرج وأيضا بعض الروايات تشير إلى أنه كما تقدم لتطيب ولادته وكل ذلك سيأتي الكلام عنه مفصلا مع الدليل عليه كما سنوضح ما هو المختار من أدلة تحليل الخمس في المقال لكننا ذكرنا هذه المسائل ها هنا لأجل أن السيد الباتن ذكرها فاستعجلنا الأمر في شرح بعض هذه القضايا لأجل أنه ذكرها وأفتى السيد الإمام فإذا حصر عدم وجوب الخمس ممن يصل إلى الإماميين الأموال من خصوص الكافر والمخالف وأفتى بوجوب التخميس مما وصل إلى الإمامية ممن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلق به الخمس من الإمامية اجتهادا أو تقليدا أو يعتقد عدم وجوبه مطلقا سواء في بعض الموارد وبعض الأقسام أو مطلقا إذا كان الإمام لا يعتقد بوجوب الخمس إما مطلقا أو في بعض الأقسام ووصل منه إلى مؤمن مال ويعلم بأن هذا لا يخمس فهل يجب التخميس أو لا سيد الماتن عليه الرحمة ذهب إلى الوجوب يقول وهو الأحوط سيد الإمام وهو الأحوط إن لم يكن الأقوى لكون القدر المتيقن من الأدلة السابقة في إباحة مال الإمام عليه السلام لشيعتهم إنما هو الانتقال من الكافر أو المخالف غير المعتقدين للخمس دون سواهما فلو وصل مال من غير الكافر ومن غير المخالف كما ولو وصل مال من الإمام الذي لا يعتقد بوجوب الخمس إما مطلقا أو في بعض الأقسام فيجب عليه أن يخمس. هذا ما ذهب إليه السيد الماتن رحمه الله، وسيأتي نقاشه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.